قال مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن سمير قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة يقطع علي الصلاة فإن الله أمكنني منه فدعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. في رواية فدعته. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله قال ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول بالصلاة شيئا لم نسمعك تقوله من قبل ذلك لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاد من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. قال النووي رحمه الله باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة التعوذ منه وجواز العمل القليل بالصلاة. يفتك وفي رواية البخاري يفلت هما صحيحان الفتك الأخذ في غفلة وقبيعة فتك به أن أخذ به وهو غفل والعفريت إن عفريتا من الجن جعل يفتك عليه البارحة العفريت العاكي المارد شديد العاكي المارد من الجن قال عفريت من الجن العاكي شديد لرأس من الكبر يعني مبلغا كبيرا فدعته وفي رواية فدعته هو صحيح أيضا معناه دفعته دفعا شديدا والدع الدفع الشديد أنكر الخطابي فدعته المجملة اللي هي بالدال وقال لا تصح فصححها غيره فصوبوها وإن كانت المعجمة اللي هي فدعته أوضح وأشهر وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة فدليل على أن الشيطان يمكن أن يتعرض للأنبياء وذلك ليكون قدوة للناس في دفعه ومثل هذا التسلط ليس تسلطا يضرهم لا نقول التسلط لكن نقول مثل هذا الفعل من الشيطان مثل هذا العمل وهو أن يمسه بشيء ليس ممتنعا على الأنبياء وإنما يقع لهم ليدفعوه ليكونوا أسوة الناس قال الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعدك فيمكن أن يصيبه بمرض كما أن شياطين الإنس يمكنهم أن يقتلوه قال عز وجل فريقا كذبتم وفريقا تقتلون ويمكن أن يصيبوه ويمرضوه فمثل هذا مما لا ينافي عصمة الدخل وفي ذلك عز وجل عمل قريب الصلاة أن الرسول تناوله وأن أمكنه الله منه ودفعه دفعا شديدا قوله صلى الله عليه وسلم فقد هممت أن أربطه حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم فيه دليل على أن الجن موجودون وأنهم قد يراهم بعض الآدميين وأما قول الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فمحمول على الغالب فلو كانت رؤيتهم محالة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته إياه ومن أنه كان يربطه لينظروا كلهم إليه ويلعب به ولدان أهل المدينة. قال القاضي: وقيل إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة لظاهر الآية إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن خلقت له الآية، وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم كما جاء في الأثر. قلت هذه دعوة مجردة، فإن لم يصح لها مستند فهي مردودة، لا مستندها عموم الآية، نقول الأصل أنهم لا يرون. هذا صح كلام القاضي رياض اللي هو قيل ده هو الأقرب من جهة الدليل، فهو إن رؤية الجن ليس أمرا عاديا بل هو خارق للعادة. الأصل عدم رؤيتهم، لأن الله قال من حيث إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه. النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أنه يرى قد كشف الله له الغطاء على أشياء كثيرة مما لا يرى، وهو هم بأن يربط ولكن تذكر دعوة سليمان عليه السلام فتبين أن هذا مما لا يقع له عليه الصلاة والسلام، وهو أن يتسلط لحبس الجني، وإنما دفعه عليه السلام فقط، إنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يربطه يلعب به سليمان، وهذا مما لا يقع لأحد بعد سليمان. ولذلك قلنا تسخير الجن غير حاصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أن دعوة سليمان منعت من ذلك، ولو وقع لأحد لوقع للنبي عليه الصلاة والسلام كان أولى. فإذا لم يقع للنبي عليه الصلاة والسلام لأجل دعوة سليمان فكان بالأولى والأولى أنه لا يقع لغير النبي عليه الصلاة والسلام أن يتسلط على الجن ويسخره كما يزعم الضلال المبتدعون الذين يتعاملون مع الجن ويستمتع بعضهم ببعض. التسخير معناه انه يكون مسخر له خاضع له تماما، هذا لا يحصل في احد. اللي وارد انه يستمتع بعضهم ببعض، ومفيش يعني مسألة ان هو يطلب منه ان يستعمله في المباح، ده كلام باطل لا شك فيه، لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سالت فاسال الله واذا استعملت فاستعن بالله. الذين يزعمون انهم يستعملون الجن في المباحات فاولى يعني من ذلك الدلالة على مكان الضالة في المسلوق، وهذا لا شك باطل باتفاق بنفس الحديث: من أتى عرافا أو كائنا فصدقه فقد كفر بما أنزل محمد. والعراف هو الذي يدعي معرفة مكان الضالة في المسلوق، وليس هذا من المحرمات. واحد يدور على حاجة ضيعة، واحد يدور على حاجة سرقت، فمن هذا أمر مباح. فلو قيل بجواز استخدام الجن في ذلك وجواز طلب ذلك منهم لكان مناسبا للحديث. وأما دعوة بشكل الإسلام الجميع يقولون فهو تشغيل في كلام، لو قاله شيخ الإسلام لما قبل منه، فكيف بأن شيخ الإسلام لم يقل ذلك، وإنما ذكر أن الجن إذا كان الذي يخاطبه عنده قدرة على امتحان ومعرفة صدقه من كذبه فلا بأس أن يسأله على جهة الامتحان، وأنه يمكن أن ينتفع ببعض ما يقوله. إذا الجن ده تكلم بشيء ولكن دون أن يسأل ودون أن يطلب منه قضاء الحاجات، إن هذا فتح باب الشرك وفتح باب الكلام. لكن إذا هو قال شيء وأنت تستطيع أن تميز بين الصدق والكذب تبحث عنه وتستخبر مش هتصدقه لمجرد الخبر، فضلا أنك إذا عمل شيئا دون أن تطلبه أنت فانتفعت لم يضر ذلك، فالكلام شيء كان محمول على هذا الحال والله أعلم. لكن حديث هذا غريب ظاهر جدا في أن خصوصية تسخير الجن هي لسليمان ليست لأحد من بعده، وأن لا ينبغي لأحد من بعده من ضمنه تسخير الجن. ظاهر الآية أنه لا يرى الجن إلا مستثنى، وده اللي هو خرق العادة، من خلقت له العادة، كلام النووي يقول دعوة مجردة غير ظاهر، بل الظاهر علينا الدليل اللي هو الآية الكريمة: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ثم منازعة إن العادة جارية بذلك منازعة لما علم ضرورة، إن العادة تجري بأننا لا نرى الجن في صورهم ولكن فرقهم عليه، وإن ما سوى ذلك أحاد من البشر، فكيف يقال إن هذا للأنبياء ولمن خلقت عليهم؟ هو فتح الباب إنه قال ومن خلقت له العادة كرامة مثلا، كما جرى لبعض الصحابة رجعهم أنه رأى بعض الجن، ده وارد جدا، وإن كان أكثر الروايات فيها أنه رآها في صورة دي غير الصورة، كان رأى في صورة حية أو نحو ذلك والله أعلم. فلذلك الكلام كلام الذي نقل القاضي هو الصحيح. يقول قال الإمام أبو عبد الله المازري: الجن أجسام لطيفة روحانية. كلمة روحانية دي ينقصر لها نفي الأجساد، وده غير ظاهر يعني، لأنه قال أجسام فلا غير مقبول، لأنها مجرد أرواح فقط. أما أنها روحانية بمعنى لها أرواح فنعم، لأن الجن لهم إيه؟ لهم نفوس ومسؤولون ومكلفون. يقول: فيحتمل أنه تصور بصورة يمكن ربطه معها، ثم يمتنع من أن يعود إلى ما كان عليه حتى يتأثى اللاعب به، وإن خلقت العادة أمكن غير ذلك. يعني يقول لي عادة ما تمسكش، لا ممكن تتمسك. يعني قلنا غزال، مش ممكن وقت وضع غزال في الكبلات فأزايز، أمر وارد. الجن ده مخلوق من النار، ما يعرفش يمسكه بالطريقة المعتادة، لكن ممكن يربط بآلة وأداة يصلح ربط مثله بها. ولكن هذا الأمر امتنع منه النبي صلى الله عليه وسلم ما تذكر دعوة سليمان، ماذا لن يقع له. ماشي، وارد ممكن. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ذكرت قول أخي سليمان صلاة الله وسلامه عليه، قال القاضي: معناه أنه مختص بهذا، فامتنع نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه، إما أنه لم يقدر عليه لذلك، وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاطى ذلك بظنه أنه لم يقدر عليه، أنه إذا لم يقدر عليه، أو تواضعا وتأدبا. والأول أظهر، لأن الله استجاب دعوة سليمان، قال: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغوص. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من الناس. الذي يظهر أن هذا الأمر اختص به سليمان عليه السلام. قوله صلى الله عليه وسلم: العنك بنعمة الله التامة. قال القاضي: يحتمل تسميتها تامة أي لا نقص فيها، ويحتمل الواجبة له المستحقة عليه أو الموجبة عليه العذاب صرمدا. هي تسميتها تامة لا نقص فيها، لأنها وقعت في موقعها وموضعها، وهي لعنة تامة بحيث لا يستطيع إبليس معها أن يقترب بعد أن أبعد وطرد. اللعنة الطرد والإبعاد، فإبليس لأن اللعنة كانت عليه تامة بلا استثناء ولا نقص، فهو لا يستطيع أن يقترب بعد ذلك، لا من الله عز وجل ولا ممن يستعيذ بالله ويذكر الله ويوحد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الذاكرين الموحدين. فليبت ده وجه أنه لما أراد أن يقترب قال: ألعنك بلعنة الله، فهو يطرده بما طرده الله، والله عز وجل قد طرده طردا تاما ولعنة إلى يوم الدين. فتوسل إلى الله عز وجل حين يلعنه بفعل الله، توسل الله بفعل الله وهو أن الله لعنه. يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: ألعنك بلعنة الله وأعوذ بالله منك، دليل جواز الدعاء لغيره وعلى غيره بصيغة المخاطبة، خلافا لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله إن الصلاة تبطل بذلك. قلت: وكذا قال أصحابنا، تبطل الصلاة بالدعاء لغيره بصيغة المخاطبة، كقوله: العاطس رحمك الله أو يرحمك، ولمن سلم عليه وعليك السلام وأشبهه. والأحاديث السابقة في الباب الذي قبله في السلام على المصلي تؤيد ما قاله أصحابنا، إنه قال: إن بشرى لا أصبح فيها شيء من كلام الناس. وقال: ما منعني أن أرد عليك إلا كأني كنت أصلي. يقول: فيتأول هذا الحديث أو يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة أو غير ذلك. يبقى دي وقعة تعيين محتملة، يكون خاص للرسول صلى الله عليه وسلم، يكون خاص للشيطان الرجيم بس، يكون هذا قبل تحريم الكلام في الصلاة. هذه عدة احتمالات، طالما تطبق الاحتمال فعندها الأصل العام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به بلدان أهل المدينة فيه جواز الحلف من غير استحلال. الرسول أكثر من غير أن يطلب منه ذلك، لتفخيم ما يخبر به الإنسان وتعظيمه والمبالغة في صحته وصدقه، وقد كثرت الأحاديث من هذا. والولدان الصبيان. قال مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلم ابن قعنب وقتامة بن سعيد قال: حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير هو حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن عمرو بن سليم الزهقي عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى قال مالك نعم نعم حدثني أنه كان يقرأ على الشيء. في الرواية الأخرى عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يوضح يقول لأبي العاص يعني هي بنت أبي العاص، زينب هذه بنت زينب وبنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. في الرواية الأخرى عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. عن أبي قتادة قال لينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو عليه يعني وزينب على عنقه يعني قد حملها على رقبته بنحو عليه، غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. الرواية الأخرى صريحة في أنه أما الناس في تلك الصلاة. ده قال النووي باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، وده حيجوز على ذلك حمل الايه المصحف، انه اي خرشوب لم من حمل الصبي يعني حمل المصحف في الصلاة جائز مثل هذا الحديث، وان كانت الحاجة لحمل الصبي لمسكين اشد من الحاجة الى حمل المصحف في الطريق، لان الطريق لا يحتاج بها الى التطوير. عشان كده قلنا خلاف الاولى ان يحمل المصحف في الطريق لان الاصل فيها التخفيف، اما النافلة فاذا كان يحتاج الى ذلك جاز حمله. أيوة القراءة الشغل أقل كما ذكرنا من الصبي. يقول باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، فأن ثيابهم مخمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها، إن وإن تعرضت إلى أن أو تطرق إليها احتمال أن يكون هناك بول أو غير ذلك، لكن الأصل الطهارة حتى يتبين النجاسة. وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا إذا فرق الأفعال، يعني القليل المتصل ببعضه والكثير المتفرق لا يضر الصلاة، قدر القلة والكثرة محدد بحركات ليس هناك دليل على تحديد بحركة وحركتين أو ثلاث، بل لا شك أن هذا الأمر حصل في الركعة الواحدة يعني أكثر من ثلاث حركات، لأنه يحملها فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود حملها، بدليل أنه هو يعني في تحريك ووضع اكثر من ثلاثه على طريقه الشافعيه. طريقه الشافعيه لو رفع ايده للحكه ثم ردها فهذه مرتين، فهو صلى الله عليه وسلم يرد يده الى موضعها ثم يحملها مره ثانيه، هذا كلام غير صحيح. كلام الشافعيه بعد تحديد ثلاث حركات الصلاه كلام ليس بصحيح، والصحيح ان ذلك مردود الى العرف، طالما لم يرد تحديد شرعي يبقى الامر مردود الى العرف في القلة والكثرة، ومثل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام جائز، يبقى ده قليل حد ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما، وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن الأفعال إذا تعدلت ولم تتوالى بل تفرقت لم تبطل الصلاة، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم مع الصبيان وسائر الضعفاء ورحمتهم ومرافقتهم. ها؟ سنة. لو النجاسة تحققت لا يجوز الحمل، وفي صحة الصلاة قولان، وإذا كان عالما فالراجح أن الصلاة باطلة إذا كان قادرا على إزالة النجاسة، إذا إزالة النجاسة شرط مع العلم والقدرة، يحمله مرة وده هو كل ركعة من الركعات. الرسول صلى الله عليه وسلم حمل زينب بنت أمامة في كل ركعة من الركعات. قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمانا على عاتقه، هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد. وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك بالفريضة، وهذا التأويل فاسد لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان بالفريضة، لأن الإمامة في الأصل هي بالفرض غير المشهور، وإمامة النافلة إذا كان أخوان نادرة، ولما يأتي بالرواية ونحن في المسجد ما فيش غير صلاة التراويح اللي وقعت ثلاث مرات يقول هي دي المرة اللي فيها، هذا كلام غير ظاهر خلاف ظاهر الحديث. عشان كده الإمام النووي استدرك قال كالصريح، هو فعلا كالصريح، صريح دي هتبقى رخ ما يحتملش، لكن هو في احتمال ضعيف احتمال ضعيف، لكن ليس مقبولا طالما انه ضعيف. المكان ده كان في مسجد. يقول وادعى بعض المالكية انه منسوخ. طب فين النسخ؟ فين التاريخ؟ فين عدم امكان الجمع؟ فقد شروط النسخ. فيقول الناسخ ان الصلاة لا شغل، يقول اسكنوا في الصلاة، كل دي طب دي لا في تاريخ ولا يمكن ان يقال ان الجمع غير وارد، بل يمكن الجمع بين دي بين الدليلين واعمال الدليلين. الحمد لله. نجمع بين الدليلين لان العمل اليسير لا يبطل الصلاه، هذه الجمع اللي يكون في الصلاه لا يعارض العمل اليسير، العمل البسيط والكثير المتفرق لا يضر، اللي يكون في الصلاه يقوم لله قانتين اذا ترك الصلاه ومشى مشيا كثيرا خطوات بقى وتتابعت ونحو ذلك، او العمل الكثير المتتابع خلافا اكثر مما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. ده من ضمن الادله، من ضمن الادله اللي يقتل الحيه والعقرب في الصلاه، وهذا يستلزم محركه، هذا مستثنى. يقول وادعى بعضهم بعض المالكيه انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم انه كان لضروره، وكل هذه الدعاوى باطله ومردوده، فانه لا دليل عليها ولا ضروره اليها. الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع. دعوى الخصوصية نقول الأصل عدم الخصوصية، دعوى الضرورة الأصل عدم الضرورة، بل الظاهر أنه كان يحملها عليه الصلاة والسلام، فأين الضرورة في هذا المقام؟ يقول ليس فيه ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمية طاهر، وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته، بل هو في الحقيقة لا يأخذ حكم النجاسة إلا لما يظهر، يعني البراز والبول في داخل جسم الإنسان هم مش نجسين إلا إذا خرجوا من خارج إيه؟ الجسم، أي وسيلة في الجانب ما خدوش حكم النجاسة في أي حكم من الأحكام إلا لما خرجوا البول والغائط، ما خرجش البول والغائط يبقى حكم الطهارة. لا، اللي بيلبس حفاض وعرفت إن هو في نجاسة ما ينفعش تشيله، نتكلم على ان هو ما يعرفش اذا في مفهوش حاجه، يعرف ان هو طاهر وما يعرفش تبول ولا تبول، خلاص يبقى يشيله لغايه ما يتبين، ينزله لو تبول وهو على عليه يجب عليه ان ينزله ويكمل الصبر. لو هو بقى تبول على ثيابه هو اصابه البول، فهذا اذا كان يمكنه نزع الثوب فلينزعه ويستمر طالما العوره مستوره، واذا كان يمكنه غسل النجاسه بحركه يسيره فعل كخطوه او خطوتين الى الماء، واذا لم يمكنه فالصحيح انه يكمل الصلاه. اذا لم يمكنه هيبقى على قولين والراجح انه يكمل الصلاه، لان قطع الصلاه حديث بيع العباد بن مشك يدل على انه لا يلزم قطع الصلاه. تقول وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا جاز، وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها. وهذا يرد على ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطبي أن هذا الفعل يشبه أنه يكون كان من غير تعمد، فيها يكون كان من غير تعمد، فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم فلم يدفعها. لخلف الظهر قال حملها، وضعها، أخذها، أعادها، كل ده من غير تعمد. يا سبحان الله، علشان الذي يحط قاعدة ويقلد إماما على تلك القاعدة فيحاول أن يرد السنة إلى القاعدة، فإحنا نرد السنة القاعدة إلى ليه؟ إلى السنة، نأخذ القاعدة من السنة. قال فإذا قام بقي يسمع. قال ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة مرة أخرى عمدا، لأنه عمل كثير بس متفرق. يقول ويشغل القلب، قلب النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بربه على كل حال. يقول وإذا كان الخميصة شغلته فكيف لا يشغله هذا؟ هو عليه الصلاة والسلام أدرى ممن يقول كيف لا يشغله. هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى وهو باطل. قوة الإمام النووي جزاه الله خيرا في رده على من خالف السنة. يقول وهو باطل ودعوة مجردة، ومما يردها قوله في شأن مسلم فإذا قام حملها. زي القراءة زيها تخرج من حديث الايه الخميصة، متأمل الأعلام وشغلته وما خرجش من الصف. يبقى القراءة للإعانة على الصلاة أولى. الفريضة قلنا مكروه خلاف الأولى، لأن هو يشغل، ولأنه ليس هناك حاجة إلى أن يقرأ من المصحف في الفريضة. قوله فإذا رفع من السور أعادها، وفي قوله في رواية غير مسلم خرج علينا حاملا أمامة فصلى فذكر الحديث. يقول أما قضية الخميصة لأنها وقوله دي من ضمن يرد قول الخطابي، فيما يردها رد دعوة الخطابي قوله في غير مسلم فإذا قام حملها، وقوله فإذا رفع على السور أعادها، وفي قوله في غير مسلم خرج علينا حاملا أمامة فصلى. أما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة، وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب، وإن شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره. ومن ضمن ذلك حسن تربية الأطفال، الرحمة بالأطفال، الشفقة عليهم، تسكين الصبي، ممكن لما يشيل يقعد يعيط لما يشغل الناس كلها، يبقى شغل بنحو الحمل أولى من أن يشغل بالصوت المرتفع في البكاء. لا، إذا كان في نجاسة ما يشغلوش. زي ما بيقولوا لا دليل على جواز إدخال الأطفال دون التمييز المسجد، لأن عشان تحمل على العاتق مش هتكون عندها 8 سنين أو 7 سنين، إنما تكون أصغر من ذلك. فدليل على جواز إدخال الصبيان دون التمييز العاتق لمصلحة، إذا كان في مصلحة يبقى يجوز الإدخال، خلافا الحديث الضعيف نندموا مسالكم صبيانكم ومدنينكم، فلا ينهى عن إدخال الصبيان. وإن يقول فأحل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة. فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد، فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين. زينب بنت أمامة بنت زينب من زوجها أبي العاص، أو لأبي العاص أي من زوجها، وقالوا ابن الربيع هو الصحابي المشهور في كتب أسماء الصحابة، رواه أكثر وقت الموطأ عن مالك فقالوا ابن ربيعة، وكذا رواه البخاري من رواية مالك، وقال الأصيلي هو ابن الربيع ابن ربيعة، فنسبه مالك إلى جدي. قال القاضي هذا الذي قاله غير معروف، ونسبوه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، واسم أبي العاص لقيط، وقيل مهشم وقيل غيره. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ، قال اسمها بس هو نساء، أو نحو ذلك، أو أنه غلط على تسميته. يكون ممكن يكون الاقتراب من السطرة ليمنع المرض الذي يريد المرور، فيمكن أن يقترب من السطرة. حاجة أخرى يتأخر مثلا بشيء أصابه، كما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النار في عرض الحائط في صلاة الفجر. فلو أن أحدا أراد إصابته بشيء فتأخر لأجل ذلك جازت مثل هذه الحركة. بعض العلماء يجوز الحركة لنحو فتح الباب الذي في القبلة وهو الصحيح. يقول: وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك. في غير ذلك ممكن يكون مفيش مكان في المسجد، زي ما دلوقتي الدور الأولاني اتملأ ونزل الصلاه تحت، فالامام ارفع من المامومين لاجل انه ليس هناك اي مكان. يكره من غير حاجة ولكن تصح الصلاه. يقول: فيه صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله القهقرة، يعني بظهره يرجع القهقرة ليظل متجها الى القبله حتى سدد في اصل المنبر يعني بجواره، ثم عاد حتى فرغ من صلاه اخر صلاه. قال العلماء: كان المنبر الكريم ثلاث درجات كما صرح به مسلم في رواته، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بخطوتين الى اصل المنبر ثم سجد في جنبه، لكن بناء على انهما مقعده ودرجتين، والظاهر والله اعلم انه ثلاث درجات مستقله غير المقعده التي قضى عليها. ثلاثه بالمقعده ولا ثلاثه من غيرها؟ ليه قلنا ثلاثه من غيرها؟ عشان حديث ابن حبان الصحيح امين 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 صعد درجه فقال امين، صعد الثانيه وقال امين، صعد الثالثه وقال ايه امين لوقت قال رغم انف رجل ادرك رمضان ثم لم يغفر له، رغم انف رجل قل امين فقلت امين، رغم انف رجل ادرك احد ابويه كبيرين فلم يغفر له قل امين فقلت امين، رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل امين فقلت امين. قال فيه فوائد: استخدام اتخاذ المنبر، منبر كل ما شيء مرتفع منتدر مرتفع، استخدام كون الخطيب ونحوه في الدرس مثلا على مرتفع كمنبر او غيره زي كرسي مثلا، اذا ما كانش فيه منبر يبقى فيه كرسي. وجواز الفعل اليسير في الصلاه، فان الخطوتين لا تبطل بهما الصلاه، لكن الاولى تركه الا لحاجه، فان كان لحاجه فلا كراهه، فلا كراهه فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ان الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرقت لا تبطل، لا تبطل الصلاة، لأن النزول عن المنبر والصعود تكرر على الأقل ركعتين ونصف أكثر من مكان الصلاة، تكون الصلاة فيها رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، تكون صلاة نهارية أربع ركعات. جملته كثيرة لكن أفراده متفرقة كل واحد منها قليل. وفيه جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين، ولكن يكره ارتفاع الإمام على المأموم وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة، فإن كان لحاجة لأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره بل يستحب في هذا الخير. وكذا إذا أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى الارتفاع، يعني الناس يصلوا في المقصورة مثلا عشان يبلغ يشوف الإمام ويبلغ صلاته، وفيه تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاة، يكون التعليم عملي بالصلاة وليس ذلك من باب التشريك في العبادة، بل هي نيات متعددة لعمل واحد، بل هو كرفع صوته للتكبير ليسمعهم. تناروا في المنبر اختلفوا وتنازعوا. قال أهل اللغة: المنبر مشتق من النبر وهو الارتفاع. في رواية جابر في هذا الحديث قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار انظري لنا في النجار يواسه، وفي رواية جابر أن المرأة قالت: يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا؟ قال: إن شئت فعمل في المنبر. هذه الرواية في ظاهرها مخالفة رواية سهل، والجمع بينهما أن المرأة عرضت أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب تنجيزه، قالت له ألا أعملي وأنا لها فين المنبر. يقول: عمل هذه الثلاث درجات من هذا مما ينكره أهل اللغة، والمعروف عندهم أن يقول ثلاث درجات أو الدرجات الثلاث، وهذا الحديث دليل لكونه لغة قليلة، وفيه تصريح بأن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات. فارتفاع الغابة من أسل الغابة الأسد الطرفان نوع من الشجر خشبة. الغابة موضع معروف لهاي الملية. نزل القنقرة المش إلى خلف. وبعد رفع رأسه من الركوع نزل تمشى. وإنما رجع القنقرة لئلا يستدبر القبلة. لتعلموا صلاتي أي لتتعلموا. فبين صلى الله عليه وسلم أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم ليرى جميعهم أفعاله صلى الله عليه وسلم. بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن قرب منه. هذا على مشروعية النظر إلى الإمام أثناء الصلاة. أن هو ينظر أحد الوجهين عن الأحاديث اللي ورد فيها نظر موضع السجود مع هذا الحديث يدل على جواز الأمرين. وهو قول مالك أن ينظر إلى القبلة وينظر إلى الإمام بإمام في القبلة، وقول الشافعي ينظر إلى موضع السجود فالصحيح جواز الأمرين. ينظر إلى الأمام إلى الإمام وينظر إلى موضع السجود كلاهما جائز. أقول قولي هذا وأستغفر الله. عايزين يبقى خلاف السنة خلاف الأولى يجب أن يشيله. اللي يحمل نجاسة يجيبه لازم يشيله بره ما يصليش بيه.